كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء، فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن.
جنود.
برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم.
جنود لديهم.
يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري، ويقدمه المقدم الركن محمد بن سعيد المشيخي، ومن إخراج الوكيل محمود بن خميس الجساسي.
جنود خلدهم التاريخ. بها اكتثابا. كان قائدا عسكريا نيباليا وإداريا في مملكة نيبال. في البداية خدم في مملكة لامجونج، يعتبر أحد الأبطال الوطنيين في نيبال. وفقا للمؤرخين المعاصرين، ولد بها اكتثابا في عام 1741. عاشت عائلته في دانجاي، وهي قرية نائية في لامجونج، ولا يعرف سوى القليل جدا عن طفولته. ومع ذلك كانت هناك حادثة لا تصدق في بداية حياته. هذه الحادثة تشبه تقريبا وصفا من كتاب قصص الأطفال، وقد تنقلت التفاصيل الكاملة لهذا الحادث عبر الأجيال. لا يزال العديد من كبار السن في لامجونج يروون تلك الحادثة لأطفالهم الصغار. كان بها اكتثابا لا يزال صبيا صغيرا جدا، وفي أحد الأيام كان نائما على صخرة كبيرة ليست بعيدة عن منزله في قرية لامجونج النائية، بينما كانت قطعان ماعزه ترعى حقل الحنطة السوداء المجاور. خرجت الجارة العجوز من منزلها إلى المكان الذي كان بها اكتثابا نائما فيه بغضب شديد، وهي تشتمه على آثامه. ما رأته في ذلك الوقت برد دمها. كان بها اكتثابا نائما على ثعبان كبير ملتف على الصخرة، ويرفع قلنسوته العريضة عاليا فوق السقيفة التي كانت تحمي بها اكتثابا الشاب من حرارة شمس الظهيرة الحارقة. انفك الثعبان ببطء دون أن يوقظ الصبي ونزل من الصخرة. اختفى عن الأنظار بعد أن انزلق في الأدغال القريب. شعر والدا بها اكتثابا بحزن شديد عندما علموا بالحادث برمته، وشكروا الله على إنقاذ حياة ابنهم الحبيب. الجارة العجوز التي شهدت الحادث برمته كان لها رأي مختلف تماما. كانت مقتنعة بأن بها اكتثابا لم يكن رجلا عاديا. لقد أدركت سريعا أن بها اكتثابا سيصبح يوما ما شخصا مشهورا جدا. انتشرت أخبار هذا الحادث بسرعة عبر منطقة لامجونج وخارجها. انضم بها اكتثابا إلى حملة توحيد مملكة النيبال في عام 1789، في الوقت الذي تم فيه منع تقدم القوات النيبالية إلى الغرب تماما لأكثر من عامين من قبل مملكة جملا القوية آنذاك. ويقال أن جملا قد جمع جيش قوامه 22 ألف رجل لمواجهة الجورخاليين، وهي قوة تفوق بكثير أي شيء يمكن أن يضعه الجورخاليون في الميدان في ذلك الوقت. في أول عملية عسكرية كبرى نفسها، أظهر بهاكتثابة تألقه الاستثنائي، المهارة في إطلاق عملية ناجحة جدا في ظل ظروف معاكسة للغاية، والتي من المؤكد أنها ستدهش أي شخص. لقد غير استراتيجية أسلافه وقاد هجوما على جملة من طريق الشمال الصعب، وكانت النتيجة انتصارا سريعا، كما تم إنقاذ حياة العديد من الناس. وفي غضون فترة قصيرة جدا لم تتجاوز عامين، من عام 1789 إلى عام 1791، امتدت الحدود الغربية لنيبال العظمى حتى نهر سولتز الهند حاليا. لقد لعب بهاكتثابا دورا حاسما في هذا التوسع السريع لنيبال العظمى. في ذلك الوقت بالذات تعرضت نيبال لهجوم الصين من الشمال. خلال تلك الفترة كان يحكم الصين الإمبراطور القوي تشانج لونج من أسرة مانشو. تم توجيه الغزو الصيني مباشرة نحو كاتماندو، وتركز الهجوم الرئيسي على كيرون التي تقع تقريبا إلى الشمال من وادي كاتماندو. كان الهجوم الصيني متوقعا مسبقا، ونتيجة لذلك سحبت نيبال معظم قواتها وقادتها من الغرب للدفاع عن العاصمة كاتماندو ضد الغزو الصيني. لقد كانت الفترة الأكثر أهمية في تاريخ نيبال العظمى المولودة حديثا. كان وجود نيبال في خطر كبير، وكانت البلاد مهددة بالانهيار. في العديد من المناطق بدأ حكام الأنظمة القديمة الذين كانوا ساخطين على إنشاء نيبال الكبرى في إثارة الاضطرابات. نجح بهاكتثاب المتمركز في كومن بمفرده تقريبا في قمع الاضطرابات التي أثارها حكام النظام القديم في المناطق الغربية الشاسعة، والتي تم دمجها مؤخرا في نيبال العظمى. أدركت نيبال والصين أنه لن يكون من مصلحة أي من البلدين إطالة أمد الحرب. تم التوصل إلى حل وسط لحل الخلافات التي أدت إلى اندلاع الحرب. انتهى القتال. انتشرت عملية توسيع نيبال العظمى بسرعة عبر منطقة الهيمالايا، لذلك كان من الطبيعي أن تشعر شركة الهند الشرقية بالقلق الشديد. كان ينظر إلى نيبال العظمى طوال الوقت على أنها تهديد لحكم الشركة في الهند حتى نهاية الحرب الأنجلو نيبالية. بدأت شركة الهند الشرقية بنشاط الاستعداد للحرب. منذ أن وصل إلى الهند الحاكم العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة البريطانية في عام 1813، سارعت قوات الشركة إلى نيبال عبر حدود تزيد عن 1500 كيلومتر للهجوم في عدة نقاط في نفس الوقت. كان الجناح الشرقي لشركة الهند الشرقية يتحرك شمالاً من منطقة تيستا، في حين كان الجانب الغربي الأبعد يأتي من منطقة نهر سوتلج. لقد كانت حرباً من النوع الحديث تقريباً، امتدت على مدى 3 سنوات واستلزمت حماية المنطقة المتاخمة للأراضي التي يسيطر عليها العدو بأكملها. وكانت قوات الغزو البريطاني بالمقارنة مع النيباليين تتمتع بتفوق مطلق في سلاح الفرسان والرواد، وتفوق على الأقل 10 مرات في المشاة و100 مرة في المدفعية. في الأشهر الأولى من الحرب كانت قوة الغزو البريطانية الأولية محبطة تماماً بسبب التكتيكات النيبالية. انتهى الهجوم البريطاني بالفشل التام. لم تكن القوات النيبالية المتمركزة داخل ملجأ القلعة قادرة على الدفاع عن موقعها ضد عدو غاز يفوقها عدة مرات في القوة فحسب، بل إنها صدمتها أيضا بهجومها المضاد المروع الذي كان مصحوبا بخسائر كبيرة على الجانب البريطاني. غير البريطانيون استراتيجيتهم لتجنب خسائرهم، بدأوا في نشر مدافع بعيدة المدى لتسوية تحصينات نيبال، وقد أتت هذه الاستراتيجية بثمارها. قرب غروب الشمس في 16 من شهر أبريل من عام 1815، وصل بهكت ثابا ووحدات الجيش تحت قيادته إلى حصن مالون من محطتهم في سور أججارة، دون أن يلاحظهم أحد من وحدات شركة الهند الشرقية المنتشرة حول قلعة مالون. ويبدو أن بهكت ثابا وأتباعه في الهجوم المضاد قد تعهدوا بالقتال حتى الموت، حتى أن بهكت ثابا قد سلم حفيده الرضيع إلى أحد أقاربه قبل الذهاب إلى ساحة المعركة مباشرة. لقد ضحى بهكت ثابا بحياته في ساحة المعركة. كل من قاتل من الجانب النيبالي قتل أو جرح. اتخذت الحرب الأنجلونيبالية منحنا مختلفا بعد انتهاء هذه المعركة. أصبحت الطريقة التي ضحى بها سردار بهكت ثابا بحياته في معركة ديوثل أسطورة في التاريخ النيبالي، بل إن بهكت نفسه صار أسطورة حتى في نظر المؤرخين البريطانيين الذين أطلقوا عليه لقب أشجع الشجعان. وهكذا أصبح بهكت ثابا من الجنود الذين خلدهم التاريخ.
كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء، فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن.
جنود.
برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم.
جنود لديهم.
يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري، ويقدمه المقدم الركن محمد بن سعيد المشيخي، ومن إخراج الوكيل محمود بن خميس الجساسي.